إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فالموضوع الذي نتكلم فيه اليوم هو متصل بالموضوعات السابقة حول أسماء الله وصفاته جل وعلا ربنا. وقلت لكم سنتحدث عن صفة ضل بسببها من ضل، وهراه تبارك وتعالى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإن أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة الصالح كانوا وقافين عند كتاب الله تبارك وتعالى وعند سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الإيمان بهذه الصفة وفي إثباتها من غير كيف ولا تأويل، فهدوا إلى الحق المبين بدون ما تشبيه ولا تعطيل، غير أننا وجدنا غيرهم قد تخبطوا وضلوا ضلالا مبينا عندما استعملوا عقولهم في الأقيسة بين الخالق والمخلوق، فأنكروا الصفة وتأولوها بتأويلات ما قالها ربنا تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولا التابعون لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. صفة الاستواء لرب العباد سبحانه وتعالى، علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه، صفة ضل فيها من ضل. وإنما كانت الشبهة عند الذين ضلوا في هذه الصفة أن الله تبارك وتعالى كما أنه قال الرحمن على العرش استوى، قال وهو معكم أينما كنتم. ولذلك ذهبوا وقالوا من قال أن الله في السماء فقد كفر ولا يسأل عن الله بأين، وإنما الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن فما بالكم بالآيات التي وردت في كتاب ربنا عن علوه وعن صفة العلو لله تبارك وتعالى، قالوا هذا علو قهر وهو العلي الحكيم، يعني علي بقهره على المخلوقات، وعلو شان بمعنى أنه علا عن كل النقائص. وهذان التأويلان أهل السنة والجماعة يتفقون مع القوم فيهما، لأن اللفظ يحتملهما. أما علو الذات فأثبته أهل السنة والجماعة، وضل فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الكلابية والماتريدية وكل هؤلاء الفرق الضالة، ضلوا فيه ضلالا مبينا، فقالوا لا ينبغي أن يثبت لله علو بذاته، فهو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نأتي بعد ذلك إلى الأدلة من كتاب ربنا التي تدل على فوقيته وعلوه بنص القرآن، خاصة بلفظة استوى. فقال جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي سورة يونس يقول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه الآية. ويقول تبارك وتعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. سبحانك يا رب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، والعروج والصعود، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. ويقول في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه فوق سبع سماوات. هذه الآيات تدل على لفظة الاستواء. وإنما سقط القوم فيما سقطوا فيه، وأول استوى بمعنى استولى على العرش، فقال لهم أهل السنة والجماعة: استولى العرب في لغتهم يستخدمون اللفظة لمن أخذ شيء غيره أو لمن استرد ما له من غيره. يعني لو أن الجيش أخذ أرضا ليست له قلنا استولينا على أرض العدو، لو أن العدو أخذ منا أرضا ثم استرددنا الأرض منه قلنا استولينا على أرضنا من العدو. فيا ترى أكان العرش لغير الله ثم استولى عليه من غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أم أن العرش كان لله فاستولى فأخذه غيره منه ثم استولى عليه ربنا تبارك وتعالى واسترده منه؟ ما هذا الكلام؟ أرادوا أن يؤولوا وأرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى فأسقطوا أنفسهم في مأزق لا يحتدون عليه. استولى، قالوا استوى بمعنى استولى على العرش، كان مسلوبا منه عرشه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ثم استرده من غيره. هذه الآيات التي تدل على استوى. وأقول أيضا من الشبهات التي يسقط فيها القوم أن لفظة الاستواء تعني في لغة العرب الاستقرار، وقالوا ما دامت تعني الاستقرار أو الجلوس فلا بد ان ننفيها عن الله تبارك وتعالى، انه لا يليق ان نصف الله تبارك وتعالى بما يوصف به المخلوق. قال لهم اهل السنة والجماعة الذين هداهم الله تبارك وتعالى الى الحق، قالوا ان المخلوقات في استوائها تختلف مع اشتراكه في لفظ الاستواء. قال تعالى واستدل لهم من القرآن: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. استوت يعني سفينة نوح، استوت على الجودي على جبل الجودي، استوت يعني رسل. وقال جل وعلا في موضع آخر يخاطب نوحا عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هنا مقارنة في لفظة استواء اشتركت بين السفينة وبين نوح، فأمر الله تبارك وتعالى نوحا والذين آمنوا معه أن يستووا على الفلك. فهل استواء نوح على الفلك كاستواء السفينة على جبل الجودي؟ هذا استواء وهذا استواء، ولكن هذا استواء يليق بالسفينة وهي مخلوقة، واستواء يليق بنوح وهو مخلوق. فإذا ما نسب الاستواء إلى رب العالمين قلنا إن استواء رب العالمين يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو استواء الخالق، ولا ينبغي أن تشبهه باستواء المخلوقين. فلماذا يذهب عقلك المريض إلى أن استواء الله يشبه استواء المخلوقين؟ فمن باب أولى أن تنفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. هكذا ما وقع في التأويل أو في التعطيل للصفة إلا بسبب سبق التشبيه عنده في عقله، فأراد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك فنفى الصفة. أما أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا اللفظة من النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله وسلم عليه، ما قالوا له: يا رسول الله كيف استوى؟ والاستواء هذا يعني يقتضي تشبيها بالله بخلقه، فماذا نقول فيها؟ سمعوا لها وأمروها بلا كيف، وآمنوا بها وأثبتوا الصفة لله تبارك وتعالى واعتقدوها. إذن هذه لفظة الاستواء. نأتي إلى لفظة أخرى تدل على الفوقية، فيقول ربنا تبارك وتعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول مخاطبا عيسى ابن مريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال جل وعلا: بل رفعه الله إليه. هل منكم من يفهم أن الرفع معناه النزول؟ علو. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه آيات تدل على الصعود إلى الله تبارك وتعالى، وإلى العروج إلى الله تبارك وتعالى، وإلى أن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ليس من تحتهم ولا من جانبهم. إذن هذا إثبات لفوقية الله تبارك وتعالى على خلقه. هذه الآيات كيف فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم أصحاب الغر الميامين؟ هل قالوا إن ظاهرها غير مراد، وإنما يعلم الله بظاهرها ونمضيها كما مرت بدون فهم معانيها وليست مرادة، أم آمنوا بحقيقتها بلا كيف؟ آمنوا بحقيقة اللفظ بلا كيف. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك لربه، وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. فيقول في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. كتب، الشاهد هنا والدليل وجه الاستدلال، كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. يقول القوم لا يجوز سأل عن الله بأين، ومن سأل عن الله بأين يعني أين الله يكفر. قلنا لهم يا ترى وهل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية عن الله بأين الله؟ والحديث في صحيح مسلم. جارية معاوية ابن الحكم السلمي كانت ترعى له غنما، فأكل الذئب شاة من الشياع، فأسف على ذلك معاوية يعني غضب غضبا شديدا وصكها على وجهها، ثم ندم على هذه الصفقة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الحكاية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها، هات الجارية. أما حتى إن معاوية أراد أن يعتقها، قال ائتيني بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة. سبحانك يا رب. هذا حديث في صحيح مسلم ما تكلم فيه واحد من أهل العلم بطعن، لا من بعيد ولا من قريب. فماذا يفعل هؤلاء القوم بهذه الأحاديث وبهذه النصوص؟ حديث المعراج وهو في الصحيحين موجود عند أقدس، ثم بعد ذلك صلى بالأنبياء فعرج به جبريل إلى السماوات العلى واستفتح على أهل السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم إلى سدرة المنتهى. سبحانك يا رب، أين عقول هؤلاء؟ فلو كان الله موجودا بذاته في كل مكان لما يصعد به جبريل، لما يصعد جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى؟ ثم إن الله تبارك وتعالى لو كان موجودا في كل مكان لما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى في السماء السادسة فيسأله موسى كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيع. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مع جبريل، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أين ذهبت عقول هؤلاء؟ أين ذهبت؟ فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف وينزل إلى موسى. إذا لم يكن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله فوق 7 سماوات، فلما يصعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما يتردد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل ويطلع ما بين يصعد وينزل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا؟ سبحانك يا رب، أين عقول هؤلاء؟ لا أدري، إنما هو التقليد، إنما هو التعصب. حفظ أحدهم عقيدة معينة من صغره فأبى إلا أن يكون عليها وأبى أن يحيد عنها، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وشرح صدره لعقيدة أهل السنة والجماعة فتاب من ذلك وأعلن توبته كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. من أئمة أهل الهدى قديما وحديثا. ثم نأتي إلى دليل آخر، السيدة زينب بنت جحش. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عربية من سادات قريش تفهم لغة العرب فهي لغتها، وتعتقد اعتقادا يقرها عليه ضراتها بما فيهن عائشة الصديقة وسائر الزوجات رضي الله عنهن، ولا يمكن أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من زينب ويقر عليه لو كان باطلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. فهي كانت تتباهى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول، والحديث في البخاري من رواية أنا، تقول أنتن لضراتها، تتفاخر على ضراتها بهذا الكلام، أنتن زوجكن أهاليكن، كل واحدة فيكن لها ولي زوجها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. لأن الذي قضى بزواجها هو رب العالمين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. بمجرد أن انتهت عدتها من زيد بن ثابت صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. بمن؟ بقول من؟ بقول رب العالمين. فكانت تتباهى بذلك وتسامي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتترفع عليهن بذلك. وفي رواية أخرى: وأما أنا فأنكحني الله في السماء. أنكحني يعني زوجني الله في السماء. فيفهم هنا من لفظة في السماء ومن لفظة إذا جمعنا روايات الحديث من فوق سبع سماوات، يعني معنى كلمة في السماء يعني فوق عرشه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ليس الظرفية كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دليل آخر حتى تطمئن قلوبكم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وكيف انشرح صدوركم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يلقي الحجة على أصحابه ثم يقول لهم: أنتم مسؤولون عني، يعني سيسألكم ربي عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. عليه الصلاة والسلام فرفع أصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اشهد. إذا رفعها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء سبحانه وتعالى وقال: اللهم اشهد. دليل يستدل به أهل العلم في الفطرة مركوز. إذا ظلمك إنسان واستشعرت بالظلم ترفع يديك، ترفع يديك إلى أسفل أم إلى أعلى؟ إلى أعلى. تتوجه بوجهك إلى أعلى وتقول: يا رب انتقم ممن ظلمني، ولا تتجه إلى اليمين يسار أو إلى الخلف أو إلى الأسفل. شيء في الفطرة. إذا ظلمت وأردت أن تتوجه إلى الله توجهت إليه إلى أعلى. سبحان الله، في الفطرة. هذا شيء مركوز في الفطرة، في فطرة الإنسان. لا يستطيع أن يجادل فيه اثنان. إذا وقعت عليك مظلمة أو ألحت بك حاجة وأردت أن تدعو ربك تتوجه إلى أعلى، ففطرتك تقر بأن ربك الذي تعبده له صفة العلو والفوقية سبحانه وتعالى. هذه أدلة أثبتها كتاب الله تبارك وتعالى على أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله بائن عن خلقه، وأثبتها الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فتبقى عندنا شبهة، فماذا نقول في قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ وهذا الذي تفلسف به الفلاسفة وتحزلق به المتحزلقون وظنوا أنهم يعني مسكوا الدليل الذي يدل على أن الله في كل مكان وتعالى، مع أن هذه الأدلة كلها لم تكفهم، إنما قالوا امسك عندك. هل الله واحد أم متعدد؟ قلنا لهم: الله واحد. قال: إذن كيف تقولون أنه في السماء وأنه مستو على عرشه وأنه فوق خلقه وهو يقول: وهو معكم أينما كنتم، في كل مكان يعني أينما كنتم؟ فنقول: والله ما فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله الإمام البخاري في تفسير قول الحق تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فلدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني هو فوق كل شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال أهل العلم بعد هذا الحديث، شرح هذا الحديث، قالوا: فهذه أربعة أسماء متقابلة، اثنان منهما يدلان على أزلية الله وأبديته. أزلية الله تبارك وتعالى الأزلي الذي ليس قبله شيء، لا بداية له، لأن من كان له بداية لابد أن تكون له نهاية. فالله هو الأول ليس قبله شيء، والأبدي الذي لا نهاية له، وهو الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي فوق ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. قالوا هذان الاثنان الظاهر والباطن. الظهور هنا في لغة العرب وفيما يدل عليه معناه العلو. قال جل وعلا في السد الذي صنعه ذو القرنين، بعدما صنعه بالسبيكة التي عرفتموها، قال ربنا تبارك وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. النقب معروف، يعني ما استطاعوا أن يخربوا كله، ينقبوا في نقب يعني في ثقب. فما استطاعوا أن يظهروا يعني يعلوه، لأنه كان أملك، السد أملك، فما استطاعوا أن يتسلقوا عليه. إذن فالظهور هنا هو العلو، فالظاهر هنا بمعنى العلي سبحانه وتعالى، الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فسبحان، يقول أهل العلم، فسبحان من هو قريب من خلقه في علوه سبحانه وتعالى، بذاته علوا يليق. إذن فهو علي بذاته قريب من جميع خلقه بعلمه، كما سنبين ماذا قال أهل العلم في المعية هنا. إذن فالمعية وهو معكم أينما كنتم، بعلمه، بتأييده، بنصره، بإحاطته، فقد أحاط بكل شيء علما. ولذلك لما سئل أحد التابعين عن قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى آخر الآية، فكيف يكون ذلك والله تبارك وتعالى مستوى فوق عرشه في سمائه؟ فقال المسؤول، قال: اقرأ ما قبلها يبينها. فما قبلها يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن بعلمه مع الاثنين، فعلمه ثالثهما وإحاطته ثالثهما ورابعهما مع الثلاثة، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فقد أحاط ربنا تبارك وتعالى بكل شيء علما. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم. إخوة الكرام، بعد حمد الله تبارك وتعالى وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ثم أما بعد، إخوة الكرام، فاعلموا أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قد سمعتم من إثبات الله تبارك وتعالى ووصف الله بكل كمال من غير السؤال عن الكيفية، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك التابعون لهم، إلا من شذ من جهمية ومعتزلة وغيرهم، وكذلك الأئمة الأربعة الذين يقلدهم الناس في مسائل الفقه. ويا عجبا من إنسان يتبع الإمام أبا حنيفة في مسائل الفروع من صلاة وزكاة وصيام ويخالف عقيدة أبي حنيفة، وآخر يتبع الإمام مالك في مسائل النكاح والزواج والصلاة والطهارة ويخالف الإمام مالك في مسألة الاعتقاد، وثالث يتابع الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسائل الصلاة والزكاة ويخالف في عقيدته، ورابع يتبع الإمام أحمد، وقلما تجد حنبليا يخالف الإمام أحمد في عقيدته، قلما، نادر، لا يمكن أن تجد إنسانا يتبع الإمام أحمد في الفروع ويخالفه في العقيدة، نادر، لأن عقيدة الإمام أحمد ظاهرة كالشمس في رابعة النهار. واسمع ماذا قال الأئمة الأربعة في مسألة الاستواء. قال قبل الأئمة الأربعة في عصر التابعين، أنقل لكم نقلا عن الوليد بن مسلم من كتاب العلو للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من الكتب الذي تنشرح لها الصدور وأنت تقرأها وأنت تعلم أن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم أجمعين وتابع التابعين من الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات. واختصر هذا الكتاب محدث الشام شيخنا الألباني حفظه الله وعلق تعليقات جميلة جدا في كتاب اسمه مختصر العلوم. فاختصر الكتاب لكثرة صفحاته فاختصره في مختصر العلوم. إذا مختصر العلوم هو عبارة عن اختصار العلوم للحافظ الذهبي الذي أسند فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أئمة الهدى، حتى إنك لتعلم أن الذي يسود إنما هو مذهب السلف الصالح في هذا الباب، وهو الخير وهو الأسلم، كما نطق بذلك من ادعى مذهب الخلف. قالوا إن مذهب أو إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم. كيف هذا؟ طريقة السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم أسلم فقط، وطريقة الخلف ممن أخذوا عن الفلاسفة وتكلموا بالمهاجرات أحكم وأعلم من طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. كيف هذا؟ والله إنها لقسمة ضيزة، فإن طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، فارجعوا إلى ذلك. يقول الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، والأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام أهل دمشق في زمانه ومتوفى سنة 157 هجرية، والليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه متوفى سنة 75 بعد 100 من الهجرة، ومالكا إمام دار الهجرة غني عن التعريف وهو متوفى سنة 179، والثوري وهو إمام الكوفة ومتوفى سنة 161. قال: سألت عن هذه الأحاديث التي فيها الصفات، فقالوا: أمضها بلا كيف، يعني عليك أن تؤمن بها ولا تسأل عن كيفيتها، تؤمن بحقيقتها ولا تسأل عن كيفيتها. أما أبو حنيفة فسئل عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: قد كفر. من يقول لا أعلم ربي في السماء أو في الأرض يقول قد كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول، هذا كلام أبي حنيفة في الكتاب المشهور بالفقه الأكبر ونقله ملا علي القارئ عنه، قال: يقول ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق السماوات فوق سماواته. قيل له، قيل لأبي حنيفة: أقول على العرش استوى، ولكن يقول على العرش استوى هذا السائل، ولكن لا يدري العرش في السماء أم في الأرض. يقول أبو حنيفة: إذا أنكر أنه في السماوات، يعني إذا أنكر أن العرش في السماوات فقد كفر. تعالوا إلى الإمام مالك، وهذا منقول عن شيخه ربيعة، فلقد سئل ربيعة عن الرحمن عن قال له قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال ربيعة: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول. الكيف هنا يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، ولا يحيط بذات الله إلا الله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال مالك: أخرج فما أراك إلا مبتدعا ضالا، وفي رواية: أخرج فما أراك إلا زنديقا. بل إن بعض الروايات تروى عن مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما سئل هذا السؤال تصبب عرقا من شدته عليه. رجل يسأل عن كيفية استواء رب العالمين، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الله، عن الله بكيف؟ ومن أنت حتى تسأل عن الله بكيف؟ فلما سري عنه وخفت الوطأ عنه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرج فما أراك إلا مبتدعا. والإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: اسمع ما هي عقيدة الإمام الشافعي يا من تتبعون الإمام الشافعي في الفروع
وتتبعون الأشاعرة الكلابية في الاعتقاد، والاعتقاد هو الأصل، أيهما أسبق، الشافعي أم أبو الحسن الأشعري؟ وبينا هذه المسألة بأن آخر الأئمة موتا هو الإمام أحمد، مات في سنة 241، بينما ولد أبو الحسن الأشعري في سنة 260 هجرية، يعني بعد موت الإمام أحمد آخر الأئمة وأصغر الأئمة، بعد موته بعشرين سنة. فإلى أن صار إماما وإلى أن صار كذا، إذن هناك فرق حوالي 40 سنة بين علم الإمام أبي الحسن الأشعري وبين علم الإمام أحمد. إنما أكرر ذلك لأن القوم يتشدقون ويزنجنون حول أن عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أهل الجماعة، وكذبوا. إذن فكيف كان اعتقاد الناس قبل أن يولد الإمام أبي الحسن الأشعري؟ وسبق أن قلت لكم أن أبا الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مر في حياته بثلاثة مراحل. مرحلة كان معتزليا ينفي كل الصفات عن الله تبارك وتعالى، ومرحلة كان كلابيا اتباعا لابن كلاب فيثبت الصفات السبعة التي ذكرتها لكم ويثبتها الآن الأشاعرة، ومرة وآخر حياتي ختمها وتاب الله عليه بعقيدة أهل السنة والجماعة، فكان على اعتقادي وعلى كلام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وألف في هذه الفترة مقالات الإسلاميين والإبانة، وكلا الكتابين ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، غير أن القوم يدندنون حول الشك في نسبة الكتابين إلى أبي الحسن الأشعري، وهناك رسائل دكتوراة فقط في إثبات الكتابين لأبي الحسن الأشعري، ولكنه التعصب كما قلت لكم واتباع الهوى. يقول الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان، يقصد الثوري، ومالك عليهما رحمة الله وغيرهما، الإقرار، هذه عقيدة الإمام الشافعي، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى. أما الإمام أحمد فقيل له: يا أبا عبد الله، الله فوق السماء السابعة على عرشه دائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ سؤال. قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه سبحانه. هذا هو اعتقاد الأئمة الأربعة. وإن أردتم أن أزيدكم في خطب كثيرة جدا، ولن ننتهي من كلام التابعين وكلام الصحابة وكلام أئمة الهدى عن هذا الباب. إذن فالذين يزعمون أن الأكثرية انتشارا أو أكثر العلماء أشاعرة كذبوا. فأوعية العلم وأصول العلم وأهل العلم الذين أخذ منهم الخلف كانوا على عقيدة السلف، هم السلف على عقيدة إثبات الصفات والأسماء لله رب العالمين بما يليق لجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. هؤلاء أوعية العلم، فكيف نترك الأوعية ونأخذ من الزيول ونقول هؤلاء كذا، عقيدة فلان كذا وعقيدة فلان كذا وعقيدة فلان كذا؟ اذهب إلى الأصول، إن كنت تبتغي حقا فاذهب إلى الأصول، أولئك أئمة الهدى. إذن فعلينا بتصحيح اعتقادنا وبتصحيح معرفتنا بالله رب العالمين وبعلمنا بالله تبارك وتعالى، حتى نلقى الله بتوحيد سليم، وحتى نلقى الله بقلب سليم. وإياكم وأهل الضلالة، وإياكم والكثرة الكاثرة، فإن الله تبارك وتعالى قضى على الكثرة بالضلالة، فقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن علينا أن نبحث عن الحق وعن أهل الحق، وإن كانوا قلة فالزم غرزهم، وتمسك بما تمسك به الأولون من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابة قر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبأقوال الأئمة الذين شهد لهم بالقبول ونشر الله علمهم في الآفاق مشرقا ومغربا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق المبين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربته، ولا مهموما إلا نفست همه. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اجعلهم في أعلى عليين. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الدين وأهله خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بديننا وبالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم دمر الصرب المجرمين، ودمر من يواليهم أجمعين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك مع الركن الثاني من أركان الإيمان، وقد انتهيت معكم من الركن الأول، ألا وهو الركن الأعظم في الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، والذي اشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرت لكم مذهب أهل السنة والجماعة في التحقيق في صفتين من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهما الصفتان اللتان اختلف فيهما كثير من الناس، وضل من ضل بسببهما، وهدى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وأحلتكم على الكتب التي تستطيعون أن تستندوا عليها في باب العقائد وفي باب التوحيد والإيمان. ومع الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في إجابته على جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أو اليوم الآخر والقضاء والقدره حلوه ومره وفي رواية شره وخيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة يعني التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور، وبأنهم عباد مكرمون، وليسوا بنات الله، وليسوا شركاء مع الله، وليسوا أنجادا لله، إنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الملائكة، خلقهم ربنا تبارك وتعالى من نور، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود من حديث عائشة رضي الله عنها قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم, يعني من صلصال من حمأ مسنون أو من تراب. إذن إخوة الكرام هذا هو الوصف لخلق الملائكة. وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه الصفة صفة الملائكة بأجنحتها لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتين مع جبريل, ووصف في ذلك أن له 600 جناح وأنه عندما رآه ملأ الأفق. يعني انظر عندما تنظر إلى الأفق يمنة ويسرة فمنظر الملأ في هيئته يملأ الأفق, فلم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلا في مرتين فقط. إذن إخوة الكرام ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى, أقسام الملائكة. هل الملائكة على وتيرة واحدة؟ لا والله, فإنهم درجات عند الله تبارك وتعالى, كما أن البشر درجات عند الله تبارك وتعالى فالملائكة أيضا درجات عند الله عز وجل. فمنهم الموكل بالوحي, يعني هو الرسول بين الله تبارك وتعالى وبين أنبيائه ورسله, وهو جبريل الأمين عليه السلام. قال جل وعلا قل نزله روح القدس بالحق من ربك, وقال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واليهود تكره جبريل فقال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن فتكره اليهود جبريل, فجبريل هو الموكل بوحي السماء إلى رسل الله وأنبيائه. ثم بعد ذلك هناك ملك موكل بالقطر بالمطر, يسوق السحاب حيث يشاء الله تبارك وتعالى أن يسوقه, وينزل الماء حيث أشاء الله تبارك وتعالى أن ينزله. وهذا هو ميكائيل, وميكائيل هو أيضا من أعداء يهود, تبادره يهود بالعداء. والملك الثالث الذي تبادره اليهود بالعداء إسرافيل أيضا, وهو الذي ينفخ بالصور. فيبعث الله تبارك وتعالى الأجساد بعد أن رمت وبليت ويحيي العظام بعد ما كانت ترابا. فانظر إلى التوافق بين الملائكة الثلاثة, فجبريل عليه السلام موكل بالوحي والوحي فيه حياة القلوب والأرواح, وميكائيل موكل بالمطر وفي المطر حياة الأبدان والنبات وجعلنا من الماء كل شيء حي, وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وبالنفخ في الصور تحيا الأجساد بعد موتها ليوم البعث. فهؤلاء هم أعظم الملائكة. ثم بعد ذلك منهم من وكله الله تبارك وتعالى بحفظك يا بني آدم. انظر إلى رحمة الله بك, وكل لك معقبات من أمامك ومن خلفك يحفظونك بأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس المعقبات هم الملائكة بين يدي العبد ومن خلفه, يعني أمامه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، من أمر الله يعني بأمر الله. فإذا نزل قضاء الله بالعبد خلوا بينه وبين قضاء الله، يأمرهم ربنا خلوا بيني وبين عبدي، خلوا بين قضائي وبين عبدي. ولذلك تجد إنسانا أحيانا تدعمه سيارة فتأتي وتود بحياته يموت نهائيا، وآخر تكسر ساقه فقط، وثالث تكسر ذراعه فقط، وقد يهوي إنسان من مكان مرتفع ولا يموت، وقد تلدغ حية إنسانا فيموت، وقد تلدغ عقرب إنسانا فيموت، وهكذا. فإذا ما أراد الله تبارك وتعالى أن ينفذ قضاءه قال للحفظة خلوا بيني وبين عبدي، فيأتمرون بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فهم يحفظونك. فإذا ما سمعت شيئا يسوءك أو يضرك نبهوك إليه ما دام الله تبارك وتعالى لم يرد بك ضرا من هذا الشيء. أما إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل بك قضاءه وقدره فخلوا بينك وبين قضاء الله وقدره. إذن هنا تعلم وتطمئن أن الله تبارك وتعالى يكلأك في نومك، تك في نومك، في سفرك، في ترحالك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم بعد ذلك هناك منهم الحفظ الموكلون بأعمال العبد، سواء كانت الأعمال خيرا أم شرا، يعني بتسجيلها. إذا فالحفظ الذين يحفظون العبد بخلاف الحفظ الذين يكتبون أعمال العبد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهم الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول تقوله يسجل عليك، فإن كان من الحسنات سجله ملك الحسنات وهو عن اليمين، وإن كان من السيئات سجله ملك السيئات. وانظر إلى رحمة الرحيم، جعل السلطان لملك الحسنات على ملك السيئات. فإذا ما بادرت بحسنة وتكلمت بكلمة طيبة سارع ملك الحسنات لكتابتها. فإذا ما همت نفسك، لو أن نفسك همت بحسنة ولم تعملها يسارع ملك الحسنات بكتابتها حسنة. فإن فعلتها كتبت لك حسنة، كتبت لك 10 حسنات ثم ضعفت إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هممت بسيئة وأراد ملك السيئات أن يكتبها قال له ملك الحسنات انتظر حتى يعملها. فبمجرد الهم بالسيئة لا تكتب عليك، فإن عملت السيئة كتبت عليك سيئة واحدة. بل إن الملك ملك الحسنات يأمر ملك السيئات أن ينتظر لعله يستغفر، فإن استغفرت محيت هذه السيئة. لا شك أنها من الصغائر فانتبهوا لذلك، فإن استغفرت بعد عملها محيت. ولا يكتب الملكان إلا ما كان من العبد. أما مسألة النية بالنسبة لما فعل العبد فلا يتدخل فيه الملكان، لا يعلمان الملكان، لا يعلمان نية العبد. الملك لا يعلم نية العبد. وبعض الناس جعلوا أقطابهم وجعلوا عارفيهم يعلمون كل شيء عن العبد. كتب أحدهم في كتاب وهو يريد أن يمجد البدوي فقال فيه وكيف أمدحك وأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. انظر إلى المغالاة. أهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الصالحين؟ ده هو أمرنا في بالنسبة لنفسي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. الملائكة تكتب ما كان من العبد ولا تعلم نية العبد. الدليل على ذلك، وأيضا الملائكة لا تستطيع أن تحصي قدر الله تبارك وتعالى أو توفيه قدره عز وجل. فهناك حديث في أعمال لما تنشر صحيفة العبد، فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة اثبتوا هذا وامحوا هذا، فالملائكة تقول يا رب ما كتبنا إلا ما كان من العبد، قال نعم أنتم كتبتم ما كان من العبد، ثم يقول لهم ربنا تبارك وتعالى هذا كان لي وهذا كان لغيري واليوم لا أقبل إلا ما كان لي. إذن هذا كان لي وكان لغيري، هذه مسألة نية، أنت صليت لله تبارك وتعالى وآخر صلى رياء، فمن صلى رياء كان لغير الله، ولكن الملائكة أثبتت صلى الصبح في جماعة كتبتها كده في صحيفتك، لكن هل دخلت الملائكة في نيتك؟ هل هي لله أم للرياء؟ تبرع فلان بنصف مليون درهم لكذا، طيب هل تبرع بها لوجه الله تبارك وتعالى ولا لكي يمدح ولكي يقال فلان كذا وفلان كذا؟ هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكن الملائكة كتبت تبرع فلان بنصف مليون درهم، ومرة أخرى تبرع بربع مليون. فمثلا ربنا تبارك وتعالى يقول اثبتوا لعبدي الربع مليون ولا تثبتوا النصف، فالملائكة تقول يا رب كلاهما كان من العبد، فيخبرهم ربنا تبارك وتعالى أن النصف مليون كان لغيري والربع مليون كان لي، يعني خالصا لوجهي، واليوم لا أقبل إلا ما كان لي. إذا فمسألة النية لا يعلمها الملائكة. أمر آخر في مسألة معرفة جلال الله تبارك وتعالى وما لله من قدر، عبد من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، انتبه لهذه العبارة، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فالملائكة عجزت عن كتابته. طب كيف؟ كم لله تبارك وتعالى من جلال وكم لله من عظيم سلطان حتى نسجل له هذا الحمد؟ على أي قدر نسجل له هذا الحمد؟ فلما عجزوا عن كتابتها صعدوا إلى الله تبارك وتعالى وقالوا يا رب عبدك قال كذا، فكم نكتب له من الحمد؟ لأن الرجل يريد أن يحمد الله تبارك وتعالى على قدر عظيم الله تبارك وتعالى وجلال سلطانه. فقال ربنا تبارك وتعالى اكتبوها كما قالها وأنا أوفيه بها يوم القيامة. أنتم لا تعرفونها، هو الذي يوفيه بها، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كم عدد الحمد الذي نكتبه في هذه العبارة؟ فعجزت الملائكة فقال اثبتوها كما قالها العبد وأنا أوفيه بها يوم القيامة. إذا الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات لا يتدخلون في النيات ولا يعلمون شيئا عن النيات، كما أنهم جميعا لا يقدرون الله حق قدره، بمعنى لا يعلمون ما لله من جلال وعظمة، لا يوفون الله تبارك وتعالى جلاله وعظمته، وهم الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، ما في موضع في السماوات والأرض إلا وفيه ملك إما قائم وإما راكع وإما ساجد وإما مسبح وإما مستغفر، لا يفترون عن عبادة الله تبارك وتعالى، يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يفترون، ومع ذلك يأتون يبكون يوم القيامة ويقولون لله تبارك وتعالى ما عبدناك حق عبادتك، لأنهم يعلمون أن قدر الله تبارك وتعالى وجلال الله لا يحيط به إنسان، كما قلنا تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. هؤلاء هم الملائكة الحفظ الكرام البررة الذين يسجلون أعمال العبد. ولذلك أذكر نفسي وإياكم، إن غفت عن أعين الناس فإن معك من يسجل أعمالك، فأين المفر؟ أين المفر؟ فلما لا نستحي ولما نغفل كثيرا عن الملكين اللذين يسجلان علينا كل ما نفعله؟ لما تنتابنا هذه الغفلة دائما؟ وإذا غفلنا أو غفلت قلوبنا عن الملكين فهل يليق بنا أن نغفل عن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى؟ لما تنتابنا هذه الغفلة ونستحي من الناس ونخاف من الناس؟ من منا يستطيع أن يعمل معصية أمام أبيه، أمام أمه، أمام زوجه، أمام الناس؟ لا أحد. إذا عظمت نظرة الناس إليك وجعلت الله أهون الناظرين إليك، كيف يليق بك؟ كيف يليق بنا ونحن الخطاؤون؟ كيف يليق بنا أن نجعل الله أهون الناظرين إلينا سبحانه وتعالى؟ عظمنا نظرة الناس جميعا إلينا، فلم نجرؤ أن نقوم بمعصية أو بخطيئة أمام الناس. نقول فلان يراني، فلان مطلع علي، فلان كذا. نحن في البلاد ما نعمل كذا في البلاد، لما نروح لما نخرج برا البلاد نفعل ما يشاء لنا أو ما يحلو لنا. جعلت الله أهون الناظرين إليك، لا إله إلا الله. إذن فلا بد أن نستحي من الله تبارك وتعالى أولا، ثم من الملائكة الذين يسجلون علينا كل شيء. فإذا أوفدت الأبواب ولم يرنا أحد في اقتراف مآثمنا وخطايانا، فإن الملائكة تسجل، وإن الله تبارك وتعالى ينظر إلينا ويحصي علينا أعمالنا سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. ثم نأتي إلى قسم آخر من أقسام الملائكة، وهم الموكلون بقبض الروح، أو نقول ملك الموت. وفي الحقيقة لم تأتي تسمية لهذا الملك غير أنه متعارف عند الناس بأنه عزرائيل. ربما تكون هذه التسمية قد جاءت من الكتب القديمة من التوراة أو من الإنجيل، لكن ملك الموت ورد في السنة، ورد في الكتاب باسم ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وأثبت ربنا تبارك وتعالى أنهم ملائكة، حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا، والرسل هنا المقصود بالملائكة، وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن هنا ملائكة تقبض الروح أم ملك واحد؟ في الحقيقة ملك الموت هو الذي يقبض الروح ويستخرجها، وهناك ملائكة يساعدونه في هذا الأمر بأمره، يأتمرون بأمره. ثم بعدما يستخرجها عليه السلام يعطيها للملائكة على حسب عمل العبد، فإن كان من الصالحين فملائكة الرحمة تصعد بروحه، كما في الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفتح لهم أبواب السماء وينادونه بأحسن أسمائه إلى آخره، وليس المقام مقام هذا الحديث. ثم إذا كان من أهل الفجور أو أهل الكفر والنفاق أعطيت روحه لملائكة العذاب، فيصعدون بها في رائحة من أنتن الروائح، فتغلق أبواب السماء في وجهه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. إذن هؤلاء بعدما يستخرج ملك الموت الروح من صاحبها يعطيها لصنف من الملائكة، إما ملائكة عذاب وإما ملائكة رحمة على حسب فعل العبد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من نصيب ملائكة الرحمة. ثم هناك بعد مرحلة الموت هناك ملائكة موكلون بفتنة القبر، يعني اختبار القبر، وهما كما ثبت منكر ونكير. وبعد أن نهيل التراب على أحبابنا هذان الملكان يجلسان الميت وترد إليه الروح مرة أخرى، غير أن الروح التي تتصل بالجسد في هذا الاتصال تختلف عن اتصالها في الحياة الدنيا، فهذه مرحلة البرزخ. كما أن الروح التي ترد إلى الأجساد في يوم البعث تختلف أيضا عن اتصالها بالروح التي تتصل بالجسد في البرزخ، وتختلف عن الروح التي تتصل بالجسد في الحياة الدنيا. فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي أرسل إليه. هذه الفتنة، اختبار، واختبار شديد. لا نقول بما أن الإنسان مثقف وكتبا كثيرة يستطيع أن يجيب، نقول لا والله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن فالثبات من عند الله تبارك وتعالى على حسب ما قدمت من أعمال صالحة في دنياك. أما من قدم أعمالا سيئة فهذا الذي يسأل عن دينه فيقول ها 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 ما دريت، عن ربه يقول ها 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 ما دريت، عن رسوله فيقول ها ها ما دريت، فيضرب ضربة تهوي به إلى سابع أرض. أما الذي عمل صالحا وأعد نفسه لهذا اليوم فإن سئل عن دينه قال ديني الإسلام، وإن سئل عن ربي قال رب السماوات والأرض، وإن سئل عن الرجل الذي أرسل إليه قال هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فينام في قبره في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعث يوم القيامة فيدخل في النعيم المقيم. أما الآخر فيتقلب في لظى وفي عذاب وفي جحيم في قبره إلى أن يبعث يوم القيامة إلى العذاب المهين، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يتقلبون في نار في قبورهم، هم الآن انظر منذ أن أغرقهم ربنا تبارك وتعالى إلى الآن يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا خلافا للعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة. إذن هؤلاء الملائكة الموكلون بالفتنة أو بالامتحان في القبر. إذن عندما تقرأ عن هذين الملكين فينبغي أن تقدم عملا صالحا حتى تستطيع أن تلهم السداد والثواب عند السؤال في القبر. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أهيل التراب على ميت قال: اسألوا الله لأخيكم فإنه الآن يسأل، أو استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بمجرد أن أهيل التراب على الأرض يسأل وأهله واقفون على المقبرة. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن ميتا أو جاء بأحد الصحابة وقال له: إن جاءك يا عبد الله فلان وفلان وفلان فقل له كيف، إن سألك عن ربي فقل ربي الله، وإن سألك. ما هذا التلقين؟ لا أصل له في الدين. إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أهال التراب على الميت قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الاستغفار والدعاء له بالثبات. نأتي بعد ذلك إلى خزنة جهنم، ملائكة موكلون بإدخال أهل النار إلى النار، وهم الزبانيح، سماهم ربنا تبارك وتعالى الزبانيح. قال ربنا تبارك وتعالى: فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. وقال جل وعلا: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، جماعات افواج، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها: الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. ألقوا عليهم الحجة قبل دخولهم النار، وفي ذلك حسرات على الحسرات، لأن إجابتهم ببلى لا تنفعهم بشيء، لأن اعترافهم في هذا المقام لا يفيدهم بشيء، ولأن إيمانهم في هذا المقام لا يفيدهم بشيء، لا يفيدهم بشيء، وإنما هو من زيادة الحسرات تماما. تشبيه بسيط جدا ومثل بسيط جدا: طالب مقصر يلعب ويلهو، تقول له: يا أخي ركز على الأبواب الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا، لأنها دائما محط أسئلة، دائما يأتي من الأسئلة، فيدخل هذا لا يسمع كلامك ويدخل يجد ما قلته له أكثره جاء في الاختبار، يموت من الحسرة في اللجنة، في لجنة الاختبار يموت من الحسرة، ليتني سمعت كلام فلان، ليتني ذكرت هذه الأبواب، ليتني. بعد ما تدخل تقول له يا فلان ألم أقل لك أن هذه الأبواب ستأتي في الامتحان، فتزيد حسرة على حسراتك. هكذا أهل النار عند دخولهم إلى النار الخزن عليهم السلام يلقون عليهم هذا السؤال، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكما قال ربنا تبارك في سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هذا الاعتراف وهذا الإقرار وهذه إجابة سليمة لا تفيدهم بشيء، كما أن إيمان فرعون عند الغرق لم يفيده بشيء، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن يا فرعون ما ينفعك هذا الإيمان، أين إيمانك أيام أن كنت تقول أنا ربكم الأعلى؟ أين إيمانك أيام أن كنت تقول ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ أينك أيام أن كنت تقول ما أريكم إلا ما أرى وما أتيكم إلا سبيل الرشاد؟ أين إيمانك أيام أن كنت تقول لوزيرك الفاجر الكافر ابني لي صرحا يا همان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا؟ أين إيمانك الآن؟ تريد أن تؤمن والآن تقول وإني وأنا من المسلمين؟ لن نقبل إسلامك ولن نقبل إيمانك. إذا هذا الإقرار لا ينفع عبدا. إذا خزنة جهنم ملائكة وعدتهم أخبرنا بهم ربنا تبارك وتعالى، قال جل وعلا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ملك، وقائدهم وسيدهم هو مالك عليه السلام. ومالك هذا الذي يخاطبه أهل النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني توسط لنا واشفع لنا عند ربك أن يقضي علينا يميتنا، يتمنون الموت فلا يجدونه. أهل النار يتمنون الموت فلا يجدونه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يرد عليهم مالك كما قال المفسرون بعد 40 ينتظرون الإجابة، فيقول لهم إجابة في كلمتين إنكم ماكثون، ما في موت. فتخيل إنسان يوسطك في مصلحة معينة وعايش على الأمل ينتظرك يوما بعد يوم وكل يوم بالتمنية يقول له بكرة بعده وبعد 3-4 أو 5 يقول له والله المسؤول رفض. يا للحسرة يا للحسرة، هذه حسرة بسيطة في الدنيا، حسرات أهل النار والعياذ بالله. هذا ينبغي أن يكون أمامنا رأي العين، هذا الذي تسمعونه حق نطق به الكتاب العزيز ونطق به خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فليس المعنى أنك تسمع وتقلب يدا على يد وتتمصمص بشفتيك، لا، إنما المعنى أنك تعد، ينبغي أن تعد نفسك لهذا. ماذا فعلت لهذا؟ ماذا فعلت لكي تصل هذا السؤال؟ ماذا فعلت لكي تنجو من عذاب الجبار؟ هذا الذي ينبغي أن نأخذه في التذكرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعجب بقول القائل ولا يعني تلهب قلوبنا وترتجف في ساعة إلقاء التذكرة أو الخطبة ثم بعد ذلك يعود كل منا إلى سيرته الأولى. لا ينبغي أن يكون حال المسلم كذلك أبدا، لما ينبغي أن يكون على الجادة وينبغي أن يكف عن الخطيئة وعن المعصية وأن يوقف نفسه عند حدها ويقول لها كف يا نفس اتق ربك فربما تنامين بالليل ولا تصبحين، ربما يخرج منك زفير ولا يأتي إليك شريك مرة أخرى. إذا لابد أن نحمل أنفسنا على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نستجيب لشهوات أنفسنا. هؤلاء هم خزنة جهنم أعاذنا الله منها. حتى أنهم قالوا أيضا في موضع آخر في القرآن، قالوا ادعوا، هم أهل النار قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعطينا يوم راحة، يوم راحة، يوم أجازة من العذاب، يوم واحد فقط كفانا من الدوام المستمر هذا، يوم واحد نريد أجازة من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، فادعوا انت ربك. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع، ما حد يسمع ولا أحد يستجيب لهم. فإذا إخوة الكرام، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ما نؤمن بالملائكة؟ نعم نحن نؤمن بالأركان الستة من أركان الإيمان ونؤمن بالملائكة، فما ثمرة هذا الإيمان؟ ما ثمرة إيمانك بالملكين الموكلين عليك يكتبان عليك كل شيء؟ هل جدت من صحف الخير؟ هل جدت من الصدور التي تتفطر لك من نور بالأعمال الصالحة؟ أم أنك جدت في صحيفة السيئات من سيئاتك يوما بعد يوم؟ ماذا عملت لملك الموت عندما يأتيه؟ ما الذي أعددته؟ ما الذي أعددته لسؤال منكر ونكير في القبر؟ ما الذي أعددته للإجابة على خزنة الجنة؟ إذن كل هذا ينبغي أن نعد أنفسنا له إعدادا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا مفتحة لذكره، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هناك صنف من الملائكة هم خزنة للجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء. فهؤلاء عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة جماعات، وانظر إلى ملامح الصحابة وسعة فقههم لكتاب الله. تليت هذه الآية أمام ابن عباس رضي الله عنهما، سيق يعني ملائكة تأخذ أمامهم أهل الجنة لإدخالهم الجنة، فابن عباس يقول لا أحب أن أكون من هؤلاء. فقالوا له إذن فممن تحب أن تكون؟ قال أحب أن أكون من، قال فيهم الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هي لجلهم الجنة، هي لتزلف لهم وتقرب، فهم واعي، فهم دقيق لكتاب الله. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أترضون بغيرهم بدلا منهم في الاتباع والقدوة؟ هؤلاء هم سلفنا الصالح. انظروا إلى سعة أفقهم لفهم كتاب الله، لا يحب ابن عباس أن يكون من الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فلا يريد أن يساق لأنه يريد درجات عالية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن تكون هممهم عالية، فقال لهم إذا طلبتم الجنة فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. إذا سألت الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنة، فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هاماتنا مرفوعة وأن تكون هممنا عالية، لنرضى بالأقل، مع أن الله تبارك وتعالى قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنسأل الله أن يجعلنا من الفائزين، ولكن هناك درجات عالية، هناك طمع فيما عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد يطمع فيما عند العبد من أمثاله، يكون عنده 5 بنايات لكن لا بأس أيضا يروح ويتذلل وينافق ويداهن حتى يأخذ قطعة أرض جديدة يبني عليها بناية جديدة، يطمع فيما عند العبد. أفلا نطمع فيما عند ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ هذا هو الطمع الحقيقي، وهذا هو الأمل، وهذا هو الذي ينبغي أن يتسابق فيه المتسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه المنافسة، هذه المسابقة، هذه المسارعة. أما المسارعة في أمور الدنيا فاتركها، ولن تأخذ شيئا منها، وربما تقاتل أولادك وبنوك من بعدك من يأخذ البناية للشارع الرجة ومن اللي يأخذ البناية للشارع المكتوب، يتنافس أيهما أكثر دخلا وأيهما أكثر ريعا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، غفل العباد على ما عندك من كرم وعلى ما عندك من جود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زهدنا فيما عند الله تبارك وتعالى وتدنينا ولهفنا وراء ما عند الناس وما عند البشر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، يتلقونهم بالسلام، ورائدهم وقائدهم رضوان عليه السلام، فملائكة الجنة خزنة الجنة يتلقون أهل الجنة بالسلام والتحية الطيبة، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم. إذا الإخوة الكرام، لمثل هذا فليعمل العاملون. والله إنما نحن فيه سيفنى، ومهما ملكت من الدنيا إما أن تتركه وإما أن يتركك، إما أن تتركه بالموت وإما أن يتركك بالإفلاس، لأن الملك بيد الله تبارك وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحانه وتعالى بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. إذن فلما لا نطمع فيما عند الله تبارك وتعالى؟ صنف آخر من الملائكة وهم فائحون في كون الله. هؤلاء يطيرون، مهمتهم الطيران، فإذا ما وجدوا مجلس علم، مجلس فيه ذكر لله تبارك وتعالى، حطوا في أجنحتهم، قالوا هلموا إلى ما تبغون. ولذلك في مثل هذا الاجتماع، نسأل الله تبارك وتعالى نجعله خالصا لوجهه الكريم، تتنزل علينا الملائكة، تحفنا السفينة، ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. يتعاقبون فيكم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة بالليل والنهار، ورديات ستات، فيصعدون الملائكة الذين باتوا معنا إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم وهو العليم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك. الحديث إذن فلما لا تكن دائما ممن يعطي الملائكة تقريرا عليهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. واحد منكم اللي بيعمل في وظيفة يتمنى دائما أن التقريرات تكتب عند رئيس مجلس الإدارة أو عند مدير الشركة، تقريرات عظيمة، ويفرح لو يوم يقول له مدير الشركة أنا ما يعني وايد وايد مستأنس من عملك ومن شغلك، يا سلام، يرجع البيت هيرقص من الفرح، ويقابل الزوجة يقول لك اليوم المدير قال لي انه يعني مبخوف من عمله ومن شغله. مدير بشر مثله. فلما لا تكن دائما ممدوحا عند الله تبارك وتعالى؟ ألا يعجبك مديح ملك الملوك أكرم الأكرمين؟ تكون دائما في الموضع الذي ترفع فيه التقارير عنك في أحسن حال عند رب العالمين. ملائكة كل يوم يتعاقبون فينا فيصعدون إلى الله تبارك وتعالى ويسألهم عن أحوالنا وهو العليم بنا سبحانه وتعالى. الموضع الذي يراك فيه ربنا يحب أن يراك ساجدا، يحب أن يراك في كتابه، يحب أن يراك راكعا، يحب أن يراك منصتا لمجلس علم. فإياك أن تغيب عن هذه المجالس ولا تكن في موضع يكره الله أن يراك فيه. لا تكن عند دائرة، لا تكن في خمارة، لا تكن على طاولة ميسر، هذه مواضع لا يحب الله تبارك وتعالى أن يرى فيها العبد الصالح. لا تكن على مائدة رشوة، لا تكن عند بنك فيه ربا تتعامل معه بالربا. كل هذه المواضع يكره الله تبارك وتعالى أن يراك فيه. فعليك أن تحترم كره الله تبارك وتعالى ومحبته، فعليك أن تكون في الموضع الذي يحب الله تبارك وتعالى أن يراك فيه، ولا ينبغي أن تكون في الموضع وفي المكان الذي يكره الله تبارك وتعالى أن يراك فيه. شباب في زهرة العمر، في زهرة العمر يقف بالساعات الطوال في الأسواق المختلفة ومراكز التسوق المختلفة، ما عليه أن ماسك الموبايل وشايف يطالع اللي رايحة والجاية رايحة والجاية. بنات في زهرة العمر، في زهرة الشباب رايحة الأسواق، ما رايحة لها طلب ولا شيء أبدا، روح بس تبين القصة من الشيلة وتتمشى بالكعب العالي وتفتن الشباب. لا إله إلا الله، هذه مواضع لا يحب الله تبارك وتعالى أن يرى فيها عبدا صالحا أبدا إلا لحاجة تذهب إليها لقضاء حاجتك. أما تذهب للتنزه في هذه الأماكن حتى تعصي ربك وترى ما يتوك، لا ينبغي أن يكون العبد في مثل هذه الأماكن، لأن الملائكة تكتب عنك تقريرات سيئة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما أنك تغضب إذا قال لك رئيسك في العمل أنا غضبان منك، حصل منك كذا وكذا في أخطاء في العمل كذا وكذا، تغضب وترجع البيت يعني كأن جبل سقط على رأسك، مهموم مهموم. لماذا؟ لعبدا من عبيد الله تبارك وتعالى وهو مثلك ساءه عملك. هذا هو العبد، لا إله إلا الله. فلما لا نعمل لله تبارك وتعالى حسابا كما نعمل حسابا لأنفسنا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله أحق أن تخشوه وخافوني إن كنتم مؤمنين كما قال ربنا تبارك وتعالى. نأتي إلى صنف أخير من الملائكة وهو ملك الجبال. ملك الجبال وحملة العرش، ملك الجبال هذه الجبال من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكل بها ملك، فلم تسقط صخرة من جبل ولا حصى إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى بأمر لهذا الملك. ولذلك لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من قوم ثقيل قبل الإسراء والمعراج عندما دعاهم وفعلوا بهم الأفاعيل ودعا بالدعاء المشهور، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال يا رسول الله إن الله سمع مقالتك وأرسل إليك ملك الجبال يأتمر بأمرك، يعني ما تأمره الآن سيفعل لأنه أخذ الإذن من ربه وأمره ربه، ما يأمرك به محمد صلى الله عليه وسلم فافعل. فقال ملك الجبال، والحديث في البخاري، إن شئت أن أطبق عليهم على أهل مكة والطائف الأخشبين لفعلت. أخشبان هما جبلان محيطان بمكة والطائف، أحدهما هو أبو القبيس والآخر طعيق عام، جبلان، فلو أطبق الجبلان على أهل الوادي لدمروا، ولكن الذي سماه بالرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام قال بل أرجو أن يخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك به شيئا. في موطن عزة وفي موطن أهين منهم وضربوه وسبوه وشتموه لا ينتصر لنفسه, لا ينتصر لنفسه. هكذا المؤمن لا ينبغي أن ينتصر لنفسه, إنما ينبغي أن تكون غضبتك لله. إن الواحد منا لو سب أباه لو سبت أمه يغضب ويشتاط غضبا, بينما يسمع السب لله والسب لرسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاك لحرمات الله والاعتداء على دين الله ولا يحرك له ساكنا. أي جنس أنت؟ هل أنت محب لله تبارك وتعالى ولرسوله؟ والله لو كنت محبا لله ورسوله لكنت من الذين تقطعون ألما على انتهاك حرمات الله. ففي موطن أهين وسب ومع ذلك يقول لا. فالمسلم يقول أصبح لنا أخشبين, هؤلاء ملاعين وهؤلاء معتدون على حرمات الله. لا, قال بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. في النهاية حملة العرش الذين يحملون العرش وعددهم 8 كما قال ربنا تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهذه الآيات التي سيقت إليه على مسامعكم وهذا الكلام عن الملائكة, إذا كانت الملائكة بهذه العظمة فكيف بعظمة من خلقهم سبحانه وتعالى؟ إذن تبقى عندنا نقطة واحدة وهي المقارنة, أيهما أفضل الملائكة أم البشر؟ هذه نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية الخطبة القادمة, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الكفر.